السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو الأسبوع الثالث ونحن في أول يوم من شهر جمادى الآخرة، وكنا أخذنا في الدرس الماضي الأصل الثاني وبعض ما يتعلق به، نسأل سؤالين قبل الدرس لأن الوقت قد مضى جزء منه. السؤال الأول: ما هو الدليل على أركان الإيمان؟ ما هو الدليل على أركان الإيمان من كتاب الله عز وجل؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية. هذه خمسة، فقال السادس: إنا كل شيء خلقناه بقدر. السؤال الثاني: ما هو تاريخ الإيمان عند أهل السنة؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قولك قول باللسان، ما هو الدليل على أن القول داخل في الإيمان؟ لأن الإيمان فسر في أركانه بأنه الاعتقاد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره. هذا إذا اجتمع مع الإسلام، فيكون المراد بالإيمان الأعمال الباطنة، وبالإسلام الأعمال الظاهرة. يكون المراد بالإيمان الأعمال الباطنة، وبالإسلام الأعمال الظاهرة. والقول يدخل في الإيمان، القول الذي هو طاعة لله عز وجل يدخل في الإيمان. فما هو الدليل؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القول داخلا في الإيمان، بل جعل قول هذه الكلمة أعلى مراتب الإيمان. والعمل أيضا يدخل في الإيمان، العمل الصالح يدخل في الإيمان. مريم، ما هو الدليل؟
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
القول أيضا من الإيمان، والقول عمل أيضا دليلا. الحديث وفيه: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أيضا وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المراد بالإيمان في هذه الآية؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. طيب أحسنتم، ما هو تعريف الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل من السنة على هذه المراتب الثلاث وأركانها التي فصلها الشيخ رحمه الله تعالى وذكر أدلتها، ما هو الدليل؟ قال: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور، جبريل وجبرائيل يقال هذا وهذا، المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. الحديث، ما هو أصل إيراد الحديث؟ الحديث رواه مسلم، وأصل إيراد هذا الحديث في صحيح مسلم أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قال: كان أول من قال بالقدر، قال يحيى بن يعمر: كان أول من قال بالقدر بالبصرة مع بدن الجهني، فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال أو قال: لو لقينا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خارجا من المسجد، أو قال داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال يحيى: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني سيجعله يتحدث، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يعني يتتبعونه، هذه صفة مدح، قراءة القرآن وتتبع العلم، قال: ويزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. ومعنى أن الأمر أنف أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، تعالى الله عز وجل أما يقولون علوا كبيرا. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أسد ذهبا، لو أن لأحدهم مثل أسد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. إذن أركان الإيمان الستة التي هي الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، من اختل عنده الإيمان بواحد من هذه فإنه لا يعد مسلما، فليكون خارجا عن دين الإسلام. من كفر بالله أو كفر بالملائكة أو باليوم الآخر أو بالقدر خيره وشره، يعني بأنه من الله عز وجل، نفى علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء إلا بعد وقوعها كما صنع هؤلاء، أو كذلك أيضا لم يؤمن بالكتب ولا بالرسل كفر بها، فإنه يعد، إذا كفر بذلك فإنه لا يعد مؤمنا ولا مسلما. وذكر هذا الحديث ليستدل به على أن الإيمان ينبني على أركان، وأن هذه الأركان منها الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل فإنه لا يعد مؤمنا. وذكرنا لكم أن مراتب القدر أربعة، درجات القدر أربعة درجات. الأولى العلم، أن الله عز وجل علم كل شيء، ما كان وما لم يكن، وما ما كان وما سيكون، وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما. والمرتبة الثانية أن الله عز وجل كتب هذا المعلوم له عز وجل في ما يتعلق بمخلوقاته، كتبه سبحانه وتعالى في اللوح أو في اللوح المحفوظ. والمرتبة الشيخ والمرتبة الثالثة أن الله عز وجل شاء ما وقع في كونه، فإن الله عز وجل شاءه ما وقع من هذه المخلوقات، فإن الله عز وجل شاءه وأذن به كونا. والمرتبة الرابعة أن الله عز وجل خلق المخلوقات وصفاتها، خلق المخلوقات وصفاتها. فالله عز وجل خالق العباد وخالق أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم. فالله عز وجل سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء، خلق العباد وخلق أعمالهم وأفعالهم. الذي ينازع في مرتبة العلم يقول الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، فإن هذا يعد كافرا. ولذلك يقول بعض السلف كالشافعي وغيره ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ناظروا القدرية بالعلم، يعني قل للقدر هذا هل علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع؟ فإن قال لا فقد كفر، لأن الله عز وجل يقول والله بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علما. وإن قال نعم يعلم فقد خصم، فقد خصم. إذا كان الله عز وجل يعلم فإن الأمر ليس أنف، بل هو تحت تقدير الله عز وجل وعلمه وإذنه ومشيئته. قال رحمه الله تعالى بينما نحن، إذن هذه المراتب الأربعة في جحدها، من جحد العلم فإنه يكون كافرا، وهؤلاء هم غلاة القدرية الذين قصدهم عبد الله بن عمر والذين كانوا في العصر الأول. وذكر العلماء أن هذه الفرقة أو أن هؤلاء الغلاة قد انقرضوا، يعني قد زالت هذه الفرقة كفرقة، ولا يمنع أن يوجد بعض الذين يقولون بها كأعداد أو كونات قليلين منثورين في أماكن شتى، ولكنها كفرقة وكيان كما كانت في العصر الأول انقرضت. وبقية المراتب منها ما صاحبه ماذا يعد ضالا ولا يعد كافرا. فإن بعض الفرق الضالة يقولون العبد يخلق فعله، يخلق فعله، والله عز وجل خالق كل شيء، ولكن هذا من الفرق الضالة ضلال. وهذا تفصيله ليس في هذا المقام، وإنما يكون إن شاء الله تعالى أو يمكن أن تصل إليه إذا وصلت إلى مثل العقيدة الوسطية في الأسماء والصفات. في أخي يريد أن يردد الفائدة ثلاث مرات. طيب طيب نقرأ. وقبل أن نقرأ أصلا يقول قال المصنف كل مرتبة لها أركان، وذكر أن الإسلام ركن واحد، هذا باعتبار الجملة، عندك إسلام وإيمان وإحسان، باعتبار الجملة قال كل مرتبة لها أركان، والإحسان له ركن واحد وهو على مرتبتين، نفس الركن هذا الذي هو ركن الإحسان على منزلتين. منزلة المشاهدة ومنزلة الإخلاص كما سنبين عليه إن شاء الله تعالى عند تعرضنا له بشرح الحديث. فيمكن أن يعد ركنا واحدا أو يعد ركنين فالأمر سهل. وأيضا قوله ركن واحد يدخل ماذا؟ قوله لها أركان من حيث التغليب في الإيمان والإسلام. قال هل يستدل بقوله حاكى من قصة أصحاب يوسف ما هذا بشر صوت يوسف إن هذا إلا ملك كريم أن الملائكة جملاء؟ نعم الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى يخلقهم على ما شاء، فمنهم ملائكة الرحمة التي تبشر العباد المؤمنين وهم على خلق جميل وخلق حسن، ومنهم من خلقه الله عز وجل على صورة يريد الله عز وجل بهذه الصورة تعذيب الكافرين كمنكر ونكير ملك القبر. فالأمر لله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال رحمه الله تعالى والدليل من السنة نعم الأصل في الملائكة أنهم على خلق جميل. قال والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ طلع علينا رجلا شديد بياض الثياب. بعد أن أخبر عبد الله بن عمر بقول هؤلاء القدرية ذكر هذا الحديث ليرد عليهم، فنقل عن عمر أنه قال بينما نحن جلوس، يعني في الوقت الذي كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، يعني ظهر علينا ونحن جلوس شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. في بعض الروايات إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنف، كأن ثيابه لم يمسها دنف. وفي هذه الرواية شديد بياض الثياب فيه تنبيه إلى لبس الأبيض من الثياب، وقد جاء صريحا في قول النبي عليه الصلاة والسلام يلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، حديث ابن عباس عند أصحاب السنن وصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. قال شديد سواد الشعر، شعره الشعر لتحريك العين، الشعر يعني هذا الذي يخففه الناس ويقولون الشعر، هو في الأصل بتحريك العين الشعر، وفيه لغة التخفيف شعر، ومثله النهار والنهر، ما كان حلقي العين ما كان حلقي الوسط مما جاء على فعل يخفف بالإسكان. قال شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، قوله لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، كيف عرف أنه لا يرى عليه أثر السفر؟ لأن السفر في الأثر الأول خاصة كانت له آثار، من آثارها الوفاء والغبار وانتشار الشعر، وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيك اتساق الثياب، فهذا رجل ثيابه لم يمسها دمه، وكذلك بيضاء ونقية وشعره يعني لم يمسه غبار وليس منتشرا أشعث، وإنما هو شعر رجل كأنه من أهل المدينة. وقال بعد ذلك لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لأنه إما أن يكون قادما من سفر وإما أن يكون من أهل المدينة، هيئته تدل على أنه ليس بمسافر، فإذا يكون من أهل المدينة. قال بعد ذلك ولا يعرفه منا أحد، دليل على أن أمره على أنه ماذا أنهم اقترابوا في أمره، وماذا حصل منهم رضي الله تعالى عنهم أنهم حصل اندهاش لهذا المظهر، قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قالوا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه يعني أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ووضع كفيه على فخذيه. اختلف العلماء في هذه الهاء على فخذيه إلى من ترجع وعلى من تعود، فجزم النووي رحمه الله تعالى بأنها تعود إلى جبريل يعني على فخذي نفسه كهيئة المتعلم، هذا الذي جزم به النووي. ولكن هذا المجمل في هذا الحديث جاءت رواية عند النسائي برقم 4991 تبين هذا الإجمال، تبين هذا الإجمال فيها وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك جاء في حديث هذا الحديث سنده صحيح وصحه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح سنن أبي داود بهذا الرقم المذكور من حديث أبي ذر من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث عباس بهذا البيان أيضا أن الوضع كان وضع الكف على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجزم بهذا الأخير أن البغوي وإسماعيل التيمي ومال إليهم حافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب لورود الرواية المصرحة به، لأن الأول حديث مسلم فيه إجمال، وحديث رواية النسائي أو حديث النسائي فيه البيان لهذا الإجمال. قد يقول قائل ما هي المناسبة الأبلغ أن يكون وضع الكف على فخذي نفسه كهيئة المتعلم كما قال النووي رحمه الله؟ قال الذين قالوا بالقول الآخر صنعه يعني جبريل عليه السلام منبه للإصغاء إليه، منبه للإصغاء إليه لأنه يعني يوري أنه من الأعراب، يوري أنه من الأعراب وأنه ماذا بارك الله فيكم كما قالوا، وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل كوضعه يده على ركبته. قال ولعل مبالغة جبرائيل تعمية لأمره، يريد أن يعمي أمره على الحاضرين بأن يجعل يعني بأن يوري عن نفسه بأنه من الأعراب. الشاهد أنه إذا جاءت الرواية الصحيحة لذلك فتوجيهها يكون سهلا، وإذا جاء نهر الله بطل نهر ناقض. قال وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، كل عمل من أعمال الدين ما كان من باب الأوامر فإنها مقيدة بالاستطاعة، وإنما خص الحج بالاستطاعة لأنه يحتاج إلى تنبيه على هذه الاستطاعة، تنبيه على هذه الاستطاعة لئلا يقع الناس في كبير حرج. فبين الله عز وجل أن حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وإلا فكل عمل من الأوامر إنما هو مقيد بالاستطاعة. قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على السمع والطاعة، فقال فيما استطعت، وقال ربنا سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام قل ويقول ربنا سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولكن الحج يحتاج إلى زيادة التنبيه على هذه الاستطاعة، وتقدم تفسيرها. فقال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. من أين نتج العجب؟ العجب من أين نتج؟ من السؤال والتصديق، لأن السائل الغالب في السائل أن يكون جاهلا، فإذا قال بعد ذلك صدقت هنا يأتي التعجب، يأتي التعجب من كان، فكأنه يقول أنا أعرف بهذا الجواب، وصدق المسؤول لهذا الجواب. فإذا كأنه عالم وصورته في الأول صورة السائل الذي لا يدري، فإذا هنا سبع العجب منهم رضي الله عنهم. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وتؤمن ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أعاد تؤمن مع القدر تنبيها لعظم شأنه، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث الذي أورده ابن عمر ردا على القدرية، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بهذه الأركان له ثمرات، ما من ركن من هذه الأركان إلا والإيمان به له ثمرات، له ثمرات. فالإيمان بالله عز وجل ثمرته تحقيق التوحيد وعبادة الله عز وجل كما أراد، والإيمان بالملائكة كذلك من ثمراته حب هؤلاء العباد المكرمين، وكذلك من ثمراته معرفة فضل الله عز وجل على العباد وأنه وكل بهم ملائكة كراما، والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل باليوم الآخر. كل هذه ما من مرتبة أو من ركن إلا وتحته ثمرات تدل على أو تنتج عن الإيمان به. قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. هذه يطلق عليها بعض العلماء مرتبة المشاهدة، يعني كأنك تشاهد الله عز وجل وتراه، مرتبة المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه مرتبة الإخلاص والمراقبة. وكله إخلاص وكله مراقبة، ولكن بعض العلماء ذكر عن يعني تسمية هاتين المرتبتين للإباحة. وقوله أن تعبد الله كأنك تراه، قال بعض العلماء فيه أن الله عز وجل لا يرى، وهذا مقيد بما الإخوان بالدنيا كما فسره الحديث الآخر، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، يرونه في عرفات القيامة ويرونه في الجنة. قال كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. المراد الساعة يوم القيامة، يوم القيامة. ويوم القيامة له أسماء كثيرة، منها الساعة، من أسمائه الساعة لسرعة هذا اليوم وقرب مجيئه وما يقع فيه من الأهوال العظام. فأخبرني عن الساعة، يعني عن يوم القيامة، متى تقوم القيامة. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. من المسؤول؟
الله.
النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا سائل ومسؤول. من السائل؟ جبريل. ومن المسؤول؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام جوابا يقطع الأمل في معرفة متى تقوم الساعة. هذا الجواب هو قوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني المسؤول عنها أن يقول له أنا لا أعلم وقتها كما أنك لا تعلم وقتها. فإذا كان أفضل الرسل فإذا كان أفضل رسول ملكي وأفضل رسول فإذا كان أفضل رسول ملكي وأفضل رسول بشري لا يعلمان متى تقوم الساعة، فمن دونهما من باب أولى، من باب أولى. قال فأخبرني عن أماراتها، انتقل إلى سؤال آخر، سؤال آخر. أما الساعة فلا يعلم متى وقتها إلا الله عز وجل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها، والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها، إذا جاءت هذه العلامات قربت الساعة، وإذا انتهت هذه العلامات واستتمت قامت الساعة. وأمارات الساعة وأشراطها على قسمين، أشراط كبرى وأشراط صغرى، أشراط كبرى وأشراط صغرى. والأشراط الصغرى كثير منها قد وقع، والأشراط الكبرى والأشراط الكبرى التي تكون عقيد أو قبيل، تكون قبيل قيام الساعة وتكون الساعة عقبها. قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، الأمة يعني المملوكة الجارية التي يمتلكها الرجل فتصير عنده أمة ويأخذها من كبي أو من شراء أو ما أشبه ذلك، فيطأها يعني يحل له أن يأتيها. فإذا أتاها ولدت هذه الأمة بولد، هذا الولد تابع لسيده، تابع لسيده، الأم ما زالت أمة، والولد الذي ولدته يتبع سيده في الحرية فهو حر، فهو في مقام السيد، فكأنه سيدا، فكأنه سيدا لأمه. وكذلك إذا ولدته سواء كان ذكرا أو أنثى، فقوله أن تجد الأمة ربتها يعني أن تكون المملوكة هذه التي يطأها سيدها فتلد له بنت، هذه البنت تكون سيدة، تكون سيدة يعني حرة تبعا لأبيها، وهذه الأم، هذه الأم ما زالت أما. فإذا هذه البنت سيدة لتلك الأمة، فإذا الأمة ولدت ربتها يعني سيدتها. هذا تفسير أكثر العلماء كما ذكره النووي رحمه الله. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة الذين لا نعال لهم، والعراة الذين لا ثياب عليهم كافية، والعالة الفقراء. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان يعني فقراء، حفاة عراة جفاة، تراهم يتطاولون في البنيان يعني يفتح عليهم المال، يفتح عليهم الرزق الكثير والمال، ويتطاولون بعد ذلك في البنيان. وحاصل هذه العلامات، في العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، قال العلماء فيه ماذا؟ إشارة إلى ما سيكون من الفتوحات الإسلامية التي كثرت فيها الإماء، التي كثرت فيها الإماء، وبعد ذلك حصل من هذه الإماء أن كثيرا منهن ولدت ربتها. وقوله أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، هذا يدل على كثرة المال من جهة، ويدل أيضا على أن هؤلاء يكونون كما في الحديث الآخر رؤوس الناس، يكونون رؤوس الناس، رؤوس الناس يعني يكون هذا الجافي الحافي العاري الفقير العائل، هذا يكون رئيسا للناس، وهذا مؤداه أن توسد الأمور إلى غير أهلها، أن توسد الأمور إلى غير أهلها. وكم في هذا الزمان من توسيد الأمر إلى غير أهله، من توسيد الأمر إلى غير أهله. كثير من الناس لا تكون عنده الأهلية العلمية ولا الأهلية الاجتماعية ولا الأهلية كذلك ما بارك الله فيك من حيث مثلا الشجاعة، من حيث الكرم، من حيث غير ذلك، وتجده رأسا للناس، وتجده رأسا للناس في المجتمعات. هذا يدخل في هذا الحديث، يدخل في هذا الحديث لأنه من توسيد الأمر إلى غير أهله. فانظر مثلا على سبيل المثال إلى هذه الانتخابات التي تقوم في أراضي المسلمين، من الذي يظهر فيها؟ يظهر فيها الكفر أو يظهر فيها صاحب المال والرشوة والمخادعات؟ الثاني هو الذي يظهر، وهذا من توسيد الأمر إلى غير أهله، وهذا من مفاسد هذه الفتنة التي ضربت لأطنابها في شعوب العالم. قال فمضى فلبثت من اليم يعني وقتا طويلا، جاء تفسيره أنه ثلاثة أيام. علامة الساعة ما لها؟ هذه العلامات المذكورة علامات صغرى، علامات صغرى، والعلامة الكبرى خروج الدجال، نزول عيسى بن مريم، خروج الدابة، ثلاثة خصوص، خصف بالمشرق، وخصفا بالمغرب، وخصفا بجزيرة العرب، وماذا بارك الله فيك، نار تسوق الناس، تخرج من قاع عدن فتسوقهم إلى أرض المحشر. نعم، كما في حديث حذيفة، كما في حديث حذيفة عند الإمام مسلم. ما حدث بين إيران وإنما حدث من من؟ حدث من من؟ حديث حديثة في صحيح مسلم. ليس حديثة من اليمن وإنما حديثة من ها؟ حديثة من سيد أو كذا. طيب قال فقال يا عمر أتدري من السائل؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبرائيل في رواية جبريل أتاكم يعلمكم أم رجلكم. قلنا في بعض الروايات أنه ثلاثة أيام, وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال ردوا علي الرجل فذهبوا ليردوه فلم يجدوا شيئا. فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فظاهر الروايتين الاختلاف. رواية فيها أنه أخبرهم بعد ثلاثة أيام أخبر عمر, ورواية أنه أخبرهم في الحال قال لهم ردوا علي الرجل فما وجدوه بعد أن انصرف, ذهبوا يلتمسونه فما رأوه. فقال هذا جبريل لعلمكم أتاكم عزمكم أمر دينكم. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأنه ماذا جبريل حتى انصرف. فأوحي إليه أنه جبريل كما جاء ذلك مبينا في بعض الروايات. والجمع بين الروايتين كما يقول النووي رحمه الله أن عمر رضي الله عنه كان في المجلس ثم قام من المجلس فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن حضر ردوا عليه الرجل فذهبوا ليلتمسوا الرجل فلم يجدوه, فأخبرهم أنه جبريل. وكان عمر قد قام من ذلك المجلس فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرمه من هذه الفائدة فأخبره بها بعد ثلاث. هذا طريق الجمع بين الروايتين على ما ذكره النووي رحمه الله تعالى. إذا انتهينا بهذا من الأصل الثاني, وهذا الحديث الذي هو حديث جبريل حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة. وماذا بارك الله فيك, وقد أخرج بالتصنيف, أخرج بالشرح والتصنيف. ماذا؟ شرح الشيخ الإسلام شرح حديث جبريل. طيب يا أخوان نكتفي بهذا القدر, وإن شاء الله تعالى غدا نبدأ في الأصل الثالث. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
عندك انا عارف اليوم شغل عميل طيب انا تبع تفضل. نعم.